بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا فيما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب المبارك رياض الصالحين بباب كرامات الأولياء، وقد وقفنا على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقال رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لا أدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كرامة لسعد، حيث استجاب الله دعوته ورآها مشاهدة في حياته قبل مماته. وجابر بن سمرة صحابي ابن صحابي، وهو ابن أخت سعد ابن أقاص رضي الله عنه وأرضاه. وقوله شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم ما يتعلق بالكوفة وأنها خطت بسعد رضي الله عنه، هو الذي خطها سنة 17 من الهجرة بأمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من أعظم بلاد المسلمين. فبعد فتح بلاد الفرس سنة 14 مصر عمر الأمصار، وفيما بنى هذه المدينة العظيمة والكوفة. فشكوا لعمر أنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، وأخبره بقولهم وأنهم شكوا حتى قالوا لا يحسن يصلي، فذكر له أنه لا يخرم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وأنه يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وعمر كما تقدم إذا ظن ظنا كان كما ظنه، فمن كراماته رضي الله عنه هذا كما سيأتي. ومدح سعد بقوله ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، وفيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه. وإسحاق أكبر أولاده رضي الله عنه أرضاه. وتكنيته وقول عمر له ذاك الظن بك هذا تعظيم من عمر له كما قال ابن حجر، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. وقول سعد تعلمني الأعراب بالصلاة قال ابن حجر فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد التفرقة، فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. وقوله وأرسل معه رجالا أو رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، هذا ليس تصديقا لاتهامهم فيه، ولكن ليظهر للناس بطلان ما نسب إليه. قال ابن حجر وهذا يدل على أنه أعاده إلى الكوفة ليحصل له الكشف عنه بحضرته ليكون أبعد من التهمة. وهذا أيضا من عدل عمر رضي الله عنه واهتمامه بأمر الرعية، فلم يهمل الشكوى وإن كانت في ظنه باطلة. قال النووي رحمه الله فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله، فلهذا عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن فيه خلل ولم يثبت ما يقضح في ولايته وأهليته. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى أن عمر رضي الله عنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. فمن رشحه عمر للخلافة بعده ليس عنده عليه أدنى مطعن. قال ابن حجر وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. قال ويقويه قول عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقول سعد رضي الله عنه أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، وفي رواية مسلم وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه اقتداء الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهم قدوة الأمة. فعلى الإنسان أن يجتهد في إصابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته. قال وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن إرضاء الناس لا يكون على حساب السنة، لأنهم أنكروا عليه شيء من صلاته فلم يتنازل يخالف السنة ليرضيهم، إنما ثبت على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته. ولذلك من المخالفات الظاهرة في هذا الزمان عند كثير من الأفاضل من الأئمة إهمال كثير من تكبيرات الانتقال، حيث يبقى ساكتا حتى يصل إلى الأرض ثم يكبر ورأسه في السجود أو قريب من السجود، ويقوم ساكتا حتى يستوي معتدلا، فيهمل تكبيرات الانتقال، وهذا لا شك أنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وهذا يظن الإمام حتى لا يسبق أحد، والناس يتبعونه ولو هو ساكت. ونقل التكبير في موضع السجود عند بعض العلماء يبطل الصلاة، أن يبقى ساكت حتى ينزل في موضع يجب عليه أن يسبح، يقول سبحان ربي الأعلى فيكبر عمدا، هذا خلل في الصلاة عند كثير من العلماء. فهذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، والمأموم لا يجوز له أن يسابق الإمام. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فالإمام لا يسابق، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فعلى الإمام أن يعلم الناس، لا أن يخالف السنة ليرضيهم أو يدفع شرا قد يرتكبونه، هذا خطأ. قال: ما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه اقتداء الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن إرضاء الناس لا يكون على حساب السنة ومخالفتها. قوله: فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس. قال ابن حجر: بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها مهملة قبيلة كبيرة من قيس. قوله: فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. كم أمر ذكر؟ ثلاثة أمور. قال ابن حجر: والسرية بفتح المهملة وكسر الراء المخففة قطعة من الجيش، يعني لا يغزو، نحن نغزو وهو جالس لا يغزو. قال: ويؤيده رواية جرير وسفيان بلفظ: ولا ينفر في السرية. قوله: في القضية، أي الحكومة، لا يعدل في القضية، أي في الحكم بين الناس. وأما لا يقسم بالسوية معروفة. قال: وفي رواية سفيان وسيف في الرعية، وفي رواية جرير: فغضب سعد، وحكى ابن التين أنه قال له: علي تسجع. هذا كلام سجع، علي تسجع. قوله: قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. قابل الثلاث بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال ابن حجر: قوله لأدعون بثلاث أي عليك، والحكمة في ذلك أنه نفى عنه الفضائل الثلاث، وهي الشجاعة، حيث قال لا ينفر أي لا يجاهد، والعفة حيث قال لا يقسم، والحكمة حيث قال لا يعدل. فهذه الثلاثة تتعلق بالنفس والمال والدين، فقابلها سعد بمثلها. فطول العمر يتعلق بالنفس، وطول الفقر يتعلق بالمال، والوقوع في الفتن يتعلق بالدين. ولما كان في الثنتين الأوليين ما يمكن الاعتذار عنه دون الثالثة، قابلهما بأمرين دنيويين والثالثة بأمر ديني. وبيان ذلك أن قوله لا ينفر بالسرية يمكن أن يكون حقا، لكن رأى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم، أو له عذر كما وقع له في القادسية. يعني الإمام قد لا يغزو بنفسه ولا يباشر، لا يغزو بالسرية قد يكون له وجه حق، كما فعل إما ليرتب الجيوش والمصلحة أن يبقى، وإما له عذر. القادسية قاد الحرب وهو منبطح على بطنه في خيمته، فلما سألوه أظهر لهم الجراح التي في جسده، فكان قائدها ولكن لم يباشر القتال بسيفه، إنما كان في خيمته منبطح على بطنه يدير المعركة رضي الله عنه وأرضاه. وقوله لا يقسم بالسوية يمكن أن يكون حقا، فإن للإمام تفضيل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح، يعني مصالح الدين والدولة أولى من مساعدة المحتاج، هذا في حق الإمام، وتقدمت هذه المسألة وتقريرها عند العلماء. وقوله لا يعدل في القضية هو أشدها، لأنه سلب عنه العدل مطلقا، وذلك قدح في الدين. ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه، راعى العدل والإنصاف في الدعاء عليه، إذ علقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي قوله رياء وسمعة. يعني إذا لم يكن، إذا كان صادقا الدعوة لا تصيبه، أي ليراه الناس ويسمعوه فيشهر ذلك عنه فيكون له بذلك ذكر. قوله أطل فقرة في رواية جرير وشدد فقرة، وفي رواية سيف أكثر عيالة، قال الزين بن المنير في الدعوات الثلاث مناسبة للحال، أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد، وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه، لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا، وأما تعرضه للفتن فلكونه قام فيها ورضيها دون أهل بلده. قوله وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. قال ابن حجر فكان بعد، أي أبو سعدة، قول شيخ كبير مفتون، قيل له قيل لم يذكر الدعوة الأخرى وهي الفقر، لكن عموم قول أصابتني دعوة سعد يدل عليه. قلت قد وقع، يقول ابن حجر، التصريح به في رواية الطبراني ولفظه فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا سألوه قال كبير فقير مفتون، وفي رواية فافتقر وافتتن، فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك سعد، وفي رواية ابن عيينة ولا تكون فتنة إلا وهو فيها، وفي رواية قال وأدرك فتنة المختار فقتل فيها. قال وكان سعد معروفا بإجابة الدعوة. روى الطبراني من طريق الشعبي قال قيل لسعد متى أصبت الدعوة؟ قال يوم بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي حازم عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، وهذا الحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. قوله فعزله واستعمل عليهم عمارا، قال ابن حجر هو عمار بن ياسر، هو ابن ياسر. قال خليفة استعمل عمارا على الصلاة، وابن مسعود على بيت المال، وعثمان ابن حنيف على مساحة الأرض، انتهى. قال وكأن تخصيص عمار بالذكر لوقوع التصريح بالصلاة دون غيرها مما وقع فيه الشكوى. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدم جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. قال مالك: قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة. وذكر ابن حجر رحمه الله أن جهات الشكوى كانت متعددة، ومنها قصة الصلاة. وذكر ابن سعد أنهم زعموا أنه حاب في بيع خمس باعه، وأنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال انقطع التصويت. وذكر سيف أنهم زعموا أنه كان يليه الصيد عن الخروج في السرايا. وقال الزبير بن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة. وهذا يدل على أنه لا مطمع في السلامة من طعن الناس مهما كان الوالي عادلا وذا فضل ومشود له بالجنة وكانت مناقبه جمة، لأن إرضاء الناس كلهم غاية لا تدرك. فمن تولى أمرا في الناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، كما قال ابن الوردي في منظومته المشهورة: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. وإذا كان المخالف صاحب بدعة فالأمر أعظم وأطم، فقد روى ابن كثير في التفسير وعزاه لابن مردوي عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. وانظر إلى شدة الانحراف عند هؤلاء القوم. الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد له بالجنة، وهذا يشهد أنه من أئمة الكفر، فهل ضلال أعظم من هذا؟ وإذا لم يسلم سادات الصحابة المبشرون بالجنة من طعن الخوارج وتكفيرهم، فهل يسلم من بعدهم من شرهم؟ ولذلك لا تستغرب من جرأة من يتلوث بهذه المناهج المنحرفة، لا تستغرب من طعنهم في الأمراء والعلماء والحكم بكفرهم واستحلال دمائهم. فالسنن ماضية ولكل قوم وارث. قالوا عن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها ووقعت فيها وكانت قبرها. وهذه الرواية عند مسلم في أولها أن عروة خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد ابن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. وفي هذا كرامة لسعيد بن زيد رضي الله عنه حيث أكرمه الله بإجابة دعوته وشاهدها قبل أن يموت. فمن كرامات الأولياء أن الله عز وجل يجيب دعوتهم حتى يدركوها بأعينهم. وسعيد هذا رضي الله عنه هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبو الأعور العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن السابقين الأولين البدريين ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهو ابن عم عمر بن الخطاب وأخته عاتكة زوجة عمر وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد. أسلم قبل عمر هو وزوجته فاطمة وهو الذي كان سببا في إسلام عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهاجر وكان من سادات الصحابة رضي الله عنه أرضه ولكن لم يذكره عمر في أهل الشورى لئلا يحاب بسبب قرابته من عمر فيولى فتركه لذلك. قال الذهبي رحمه الله لم يكن سعيدا متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة وإنما تركه عمر رضي الله عنه لئلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه. شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وكان ذا مكانة عند الولاة وغيرهم. ففي تاريخ ابن عساكر وسير الذهبي عن محارب بن دثار قال كتب معاوية إلى مروان والي المدينة ليبايع لابنه يزيد فقال رجل من جند الشام ما يحبسك؟ يقول رجل من جند الشام لمروان ما يحبسك؟ قال حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع فإنه سيد أهل البلد وإذا بايع بايع الناس. فقال الرجل الشامي أفلا أذهب فآتيك به؟ فجاء الشامي إلى سعيد فقال انطلق فبايع. فقال له سعيد انطلق فسأجي فأبايع. فقال تنطلق أو لأضربن عنقك؟ قال تضرب عنقي والله إنك لتدعوني إلى أقوام أنا قاتلتهم على الإسلام. قال فرجع إلى مروان وأخبره فقال له مروان اسكت. فلما ماتت أم المؤمنين أظنها زينب فأوصت أن يصلي عليها سعيد ابن زيد. فقال الشامي لمروان ما يحبسك أن تصلي على أم المؤمنين؟ قال انتظر الرجل الذي أردت أن تضرب عنقه فإنها أوصت أن يصلي عليها. فقال الشامي أستغفر الله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه. وروى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. وفي رواية أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع النهار فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة. وعن نافع قال مات سعيد ابن زيد وكان يذرب، فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر: أتحنطه بالمسك؟ فقال: وأي طيب أطيب من المسك؟ فناولته مسكا. والذرب داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها. وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 51 بالحقيق، في الموضع الذي مات فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه. فغسله سعد بن أبي وقاص وكفنه، وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة، ونزل في قبر سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، وصلى عليه المغيرة بن شعبة وهو يومئذ والي الكوفة لمعاوية، وكان عمره يومئذ 74 سنة. وكان والده زيد بن عمرو ممن فر إلى الله من عبادة الأصنام وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيم، وكان يقول: إني على دين إبراهيم. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل: إذا أراد أن يقتل ابنته مه لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. قال الذهبي: وهو من أهل النجاة، فقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث أمة وحده، وقد مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وسعيد بن زيد رضي الله عنه كان من العلماء الناصحين الراسخين، ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. وفي رواية عند البخاري أيضا قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، أي عمر، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. وذكر ربط عمر له بسبب إسلامه وإلزاما له بالرجوع عن الإسلام للإشارة أن تلك الأذية والبلاء مع شدته لا يقارن بهذا البلاء الذي حل بالناس بسبب قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يعني ما لاقاه في أول الإسلام من ربطه وإيذائه على الإسلام والتشديد عليه للرجوع عن الدين هذا أهون بكثير من البلاء الذي حل بالناس بسبب قتل عثمان. ولو أن أحدا ارفض، أي زال من مكانه، وانقض، أي سقط، للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض وينقض. قال ابن حجر: وإنما قال ذلك سعيد لعظم قتل عثمان. ولا شك في هذا، فأعظم المصائب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وقد عدل النبي عليه الصلاة والسلام بين فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وبين موته الذي هو أعظم المصائب، وبين فتنة الدجال الذي هو أعظم الفتن على وجه الأرض. فعن عبد الله بن حواله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. قال ذلك 3 مرات: موتي، والدجال، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، يعني عثمان رضي الله عنه وأرضاه. رواه أحمد. وبمقتل عثمان رضي الله عنه وهو الإسلام وانثلم الدين ودارت رحى الفتن وجرد السيف من غمده، وما زالت الأمة تصطلي من نار تلك الفتنة. فعن عبد الرحمن بن جبير قال: سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر: قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان. فقال ابن سلام: أجل، إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة، ولكن تنتطح فيه الرجال بالسلاح، والله ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. وقال سمرة رضي الله عنه: إن الإسلام كان في حصن حصي، وإنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان، وإنهم لن يسدوا ثلمتهم. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما جاء قتل عثمان قال حذيفة: اليوم نزل الناس حافة الإسلام، فكم من مرحلة قد ارتحلوا عنه. وقوله أن سعيد في وقت قول أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، قال ابن ناصر الدين في كتاب الأربعين: وأروى هذه بنت أويس ابن سعد ابن أبي سرح ابن الحارث القرشية العامرية حاضنة مروان ابن الحكم. قوله: وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، في مسند أحمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف، وطلحة بن عبد الله كان قاضيا بالمدينة، قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن عمرو ابن سهل، فقالت: إن سعيد بن زيد قد انقض من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه. قال: فركبنا إلي وهو بأرضه بالعقيق، فلما رآنا قال: قد عرفت الذي جاء بكم. وفي رواية ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، والبخاري في التاريخ الأوسط، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: جاءت أروى بنت أويس إلى أبي محمد بن عمرو بن حزم فقالت له: يا أبا عبد الملك، إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى ضفيرة في حقي. وضفيرة شيء ممتد من حجارة وخشب، فأته فكلمه فلينزع عن حقي، فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لا تؤذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان ليظلمك ولا ليأخذ لك حقا. فخرجت وجاءت عمارة ابن عمرو وعبد الله ابن مسلمة، فقالت لهما: أتيا سعيد بن زيد، فإنه قد ظلمني وبنى ظفيرة في حقي، فوالله لئن لم ينزع لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتياه في أرضي بالعقيق، فقال لهما: ما أتى بكما؟ قالا: جاءتنا أرواء بنت أويس فزعمت أنك بنيت ظفيرة في حقها، وحلفت بالله لئن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببنا أن نأتيك ونذكر لك ذلك. وفي رواية أن أروى بنت أويس جاءت إلى مروان بن الحكم تستعدي على سعيد، وقال: ظلمني وغلبني على أرضي، وكان جارها بالعقيق، فهي شكت إلى قاضي المدينة وإلى واليها واستجارت بالوجهاء في ذلك. فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. هذا فيه وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم تجاوزه، وفيه الوعيد الشديد لمن أخذ شبرا من الأرض ظلما. وقد كثرت الأحاديث النبوية في ذلك، فعند البخاري في رواية عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضي. وعن أبي سلمة أنه كان بينه وبين أناس خصومة فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه البخاري. وعن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به 7 أراضين ثم يطوقه يوم القيامة. وفي رواية: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. رواه أحمد وهو صحيح التغيب. وعن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين. روى أحمد والطبراني وصحيح. قال النووي في هذه الأحاديث: تحريم الظلم وتحريم الغصب وتغليظ عقوبته، وفيه إمكان غصب الأرض. وهذه الحديث يشرح بعضها بعضا في بيان الطوق الذي يطوقه الإنسان يوم القيامة، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان ذلك وشرحه بالتفصيل. وقبل أن أنهي الدرس، رغب بعض الإخوة الأفاضل وبالمشورة أن ينقل الدرس من المسجد هذا إلى المسجد الذي كنا فيه من قبل، حيث المواقف أوسع ولا تحصل أذية لجيران المسجد، فقالوا من الأنسب أن ينقل الدرس إلى مسجد الرواشد اللي كنا فيه من قبل، والأمر فيه سعة، فمن الأسبوع القادم بإذن الله يكون الدرس في مسجدنا القديم الذي كنا فيه من قبل، مسجد الرواشد قريب من هنا دقيقة أو دقيقتين، والأمر فيه سعة، ولهم علينا حق أهل المسجد كبار السن وقد طلبوا ذلك، لا يمكننا أن نردهم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.